أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أركان الاستصحاب، وقلنا الاستصحاب له أربعة أركان. الركن الأول هو اليقين بالحدوث، والركن الثاني هو الشك في البقاء، وهذان الركنان مأخوذان في لسان الدليل. أما الركن الثالث فعبروا عنه بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أي أن الشك لا بد أن يتعلق بعين وذات ما تعلق به اليقين، حتى يصدق النقض حينما نعمل بالشك. يعني الشك لا بد أن يكون بنفس ما تعلق به اليقين، لأنه لو كان اليقين تعلق بشيء والشك تعلق بشيء آخر لكان العمل بالشك نقض لليقين أو ليس نقضا لليقين، ليس نقضا لليقين، حتى تنهانا الرواية عنه. متى يصدق النقض؟ عليكم السلام ورحمة الله. متى يصدق النقض حتى تنهانا الرواية عنه؟ لا يصدق عنوان النقض، يعني الشك ناقض لليقين، لا يصدق إلا إذا كان متعلق اليقين هو نفس متعلق الشك، متعلقهما واحد، حتى يصدق أن هذا ناقض لذاك. طبعا ما المراد من الوحدة هنا؟ الجواب، المراد من الوحدة هنا الوحدة الذاتية لا الوحدة الزمانية. مثلا كنت على يقين بالطهارة قبل ساعة، ثم شككت في الطهارة الآن فأستصحب الطهارة، فالمتيقن هنا هو شنو؟ الطهارة. والمشكوك أيضا هو الطهارة، فالطهارة المتيقنة والطهارة المشكوكة هي واحدة ذاتا. عليكم السلام ورحمة الله. يعني الطهارة المتيقنة هي عينها التي تعلق بها الشك، فذاتا الطهارة هي الطهارة، ولكنهما مختلفتان شنو؟ زمانا. فإن الطهارة المتيقنة قبل ساعة، والطهارة المشكوكة الآن، بقاء الطهارة السابقة، فهنا اختلاف في الزمان، ولكننا لا ننظر إلى ذلك الاختلاف الزماني. كما قلنا في الجهة الأولى من الرواية أننا نجرد المتيقنة والمشكوكة من خصوصية الزمان حتى يصدق النقض عليهما، نجردهما من الزمان. نعم نشترط أن تكون الوحدة بينهما شنو؟ ذاتية، أي أن يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين. والوحدة هنا يعني الوحدة الذاتية وليس الوحدة الزمانية. هذا هو الركن الثالث. السيد الشهيد يشير إلى جملة من الأمور التي تتعلق بهذا الركن الثالث. يقول هناك أمور تترتب، نذكر واحدا منها. هناك قول يقول بأن الاعتماد على هذا الركن معناه أن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية فقط، ولا يجري عليكم السلام ولا يجري في الشبهات الحكمية. لماذا؟ يقول لأن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة يمكن أن توجد هذه الوحدة في الشبهات الموضوعية، أما في الشبهات الحكمية فلا يمكن أن تتواجد هذه الوحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. ولذلك يجري الاستصحاب بشبهات شبهات الموضوعية، أما في الشبهات الحكمية فلا يجري الاستصحاب لاختلال الركن الثالث. توضيح ذلك، يقول في الشبهات الموضوعية الوحدة واضحة، كما لو كنت على يقين بنجاسة الثوب ثم شككت في بقاء هذه النجاسة فأستصحب شنو؟ نجاسة الثوب. فالقضية المتيقنة هي شنو؟ نجاسة الثوب. القضية المشكوكة هي بقاء نجاسة الثوب. فنجاسة الثوب المتيقنة والمشكوكة واحدة لولا متعددة؟ الجواب هي واحدة، النجاسة بقاء هي النجاسة حدوثا وليس شيئا آخر. وهذا المثال للشبهة الحكمية للموضوعية، أعلم بنجاسة الثوب ثم أشك في بقاء النجاسة، هاي شبهة موضوعية. أنا أنظر إلى موضوع خارجي، أنظر إلى موضوع خارجي، فالشبهة موضوعية. إذن في الشبهة الموضوعية القضية المتيقنة هي عين القضية المشكوكة، هما شيء واحد وليس شيئا أما في الشبهات الحكمية فالمسألة لا تخلو من إشكال، إذ كيف يمكن أن نصور شبهة حكمية فيها يقين بثبوت الحكم ثم شك في بقاء الحكم؟ هذا عسير. لماذا؟ لأن الشك في الشبهات الحكمية إما شك في الجعل وإما شك في المجعول. إن كان الشك في الجعل، أي كنا على يقين من الجعل قبل ساعة ثم شككنا في بقاء الجعل، هاي بيا حالة يتصور هذا الفرض هذا وهذا المثال، يتصور في حالة في حالة احتمال النسخ، لأن الجعل لا يرتفع إلا بمن؟ بنسخ من قبل المولى. فإذا شككت في بقاء الجعل فهذا شك بمن؟ شك في أن المولى نسخ الجعل فارتفع أو لم ينسخه فلا زال باقيا. فإذا حالات الشك في بقاء الجعل مرجعها إلى حالات النسخ وعدمه، وهي غالبة لو نادرة، وهي حالات نادرة، لذلك لم يتطرق لها السيد الشهيد. حالة نادرة هذه نستثنيها. توجد شبهة حكمية، يعني حينما أتيقن بالنسخ، عفوا أتيقن بالجعل ثم أشك في بقاء الجعل، هل شبهة حكمية لو موضوعية؟ حكمية لو موضوعية. أنا أتيقنت من الوجوب ثم شككت أن الوجوب لا زال باقيا أو ارتفع، هل شبهة حكمية لو موضوعية؟ هل شبهة حكمية. زين، هنا توجد وحدة بين المتيقن والمشكوك أو لا توجد؟ توجد. المتيقن هو الجعل الوجوب، والمشكوك هو الجعل أيضا، لكن هذا فيها مورد، في مورد احتمال النسخ، يعني الجعل شلون يرتفع؟ الجعل لا يرتفع إلا بالنسخ، إلا بالنسخ. فإذا احتملت أن الجعل ارتفع، يعني شنو احتملت؟ أن المولى نسخه أو لم ينسخه. فهنا توجد شبهة حكمية وتوجد وحدة للقضية المتيقنة والمشكوكة، فيجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب، لأن الركن الثالث موجود، ولكنه هذا المورد نادر لا نتعرض إليه. يبقى عندنا شنو الفرض الثاني؟ شنو هو الفرض الثاني؟ الشك في المجعول. فنقول تصوير وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عند الشك في المجعول صعب مستصعب. لماذا؟ لأن المجعول تابع لمن؟ فعلية المجعول تابعة لفعلية القيود خارجا، يعني إذا حصلت القيود حصل المجعول، إذا ما حصلت القيود لم يحصل، لأن المجعول هو الفعلية والفعلية تتقوم بالقيود. فالمجعول متقوم بفعلية قيوده خارجة، فإن كانت القيود خارجا متحققة فالمجعول شنو؟ متحقق. وإذا كانت القيود غير متحققة فشنو؟ فالمجعول ليس بمتحقق. حينئذ نقول شلون نصورها، يعني يقين سابق وشك لاحق؟ نقول إذا تيقنا بتحقق القيود خارجا في الساعة السادسة مثلا، في الساعة السادسة تيقنا من تحقق القيود، فش راح يصير عندنا يقين؟ راح يصير عندنا يقين بتحقق المجعول، بتحقق المجعول. ثم في الساعة السابعة، في الساعة السابعة الآن مثلا، إن كانت هذه القيود موجودة فالمجعول ايش بيه؟ موجود، لا زال موجودة ولا زال باقية. وإن كانت هذه القيود ليست موجودة، ارتفعت، فالمجعول شنو؟ ارتفع. فكيف نتصور الشك في البقاء؟ ما راح نتصور شك في البقاء، لأننا ننظر إلى القيود، إذا موجودة القيود فالمجعول ايش بيه؟ موجود. إذا القيود ما موجودة فالمجعول ما موجود. إذن أين هو البقاء؟ أين هو الشك في البقاء؟ كيف يحصل الشك في البقاء؟ ننظر إلى القيود. إذا كانت القيود ما زالت موجودة في الساعة السابعة فالمجعول موجود في السابعة يقينا، وإذا كانت القيود ليست موجودة في الساعة السابعة فالمجعول ليس موجود يقينا، ليس موجودا يقينا. فشلون أشك أن المجعول بقى أو لم يبقى؟ ما عندنا حالة للشك في البقاء، لا توجد حالة للشك في البقاء. نعم، إذا شككت في القيود أن القيود تحققت أو لم تتحقق فأشوفها موضوعية لحكمية، راح تصير موضوعية. إذا شككت في القيود خارجا هذه شبهة موضوعية، هذا خارج عن محل كلامنا، نحن نتكلم عن شبهة، شبهة الحكمية. فهنا شبهة موضوعية، نحن نريد شبهة حكمية صرفة ونريد نطبق الاستصحاب بها، يمكن أو لا يمكن؟ نقول لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن الشك في الحكم لا يتصور بقاء، لأن الحكم إذا تحققت قيوده فقد تحقق، فنلحظ هذه القيود. إذا القيود ما زالت موجودة فالحكم لا زال موجودا يقينا، وإذا القيود انتفت فالحكم انتفى يقينا. فبعد ما عدنا حالة نشك بقي الحكم أو لم يبقى الحكم. نعم توجد حالة يمكن أن نصور فيها الشك في البقاء، يعني في بقاء الحكم، شك في بقاء الحكم، وهي ما لو تيقنا بوجود الحكم، تيقنا بوجود الحكم وتيقنا بأن قيوده موجودة، يعني تيقنا بوجود الحكم لأننا قطعنا بما بأن قيوده موجودة. فافترض عندنا كم قيد؟ عندنا 10 قيود. من تحققت هاي 10 قيود يقينين، شنو صار عندنا؟ يقين بحدوث الحكم، بحدوث الحكم. ثم بعد مدة زالت خصوصية من هذه الخصوصيات العشرة، زالت يقينا، مو شككنا انها زالت او لم تزل، لا زالت يقينا، وشككنا ان هذا الحكم شرعان معلق على هذه الخصوصية او ليس معلقا على هذه الخصوصية. فإن كان معلقا على هذه الخصوصية ارتفع الحكم أو لم يرتفع؟ ارتفع. أما إذا لم يكن معلقا على هذه الخصوصية فهو لا زال باقيا. فنشك أن هذه الخصوصية دخيلة في الحكم أو ليست دخيلة في الحكم، فحينئذ يحصل عندنا شك في البقاء أو لا يحصل؟ يحصل عندنا شك في البقاء، لأن هذه الخصوصية لو كانت دخيلة لكان الحكم باقيا أو لا؟ لكان شنو؟ مرتفعا. أما إذا لم تكن دخيلة فالحكم باقيا. فإذا شككت في دخلها وعدم دخلها فهذا شك في بقاء الحكم وعدم بقائه، توضيح ذلك بالمثال. لو كان لدينا كر من الماء فتغير لونه بمن؟ بلون النجاسة، صار أحمر بلون الدم، تنجس هذا الكرة أو لم يتنجس؟ ثم بعد ساعتين أو ثلاث ساعات زال هذا اللون تلقائيا بنفسه، ما ألقينا عليه كر، لا، هذا اللون لون الإحمرار لون الدم قد زال بنفسه، فهل طهر الكر أو لم يطهر؟ فالحكم المتيقن عند التغير هو شنو؟ هو النجاسة، نجاسة الماء كحكم، اللي هو حكم وضعي. ثم بعد أن زال التغير بنفسه شنو صار عندي شك؟ صار عندي شك أنه ارتفعت النجاسة بارتفاع التغير أو لم ترتفع النجاسة بارتفاع التغير. شنو سبب هذا الشك؟ سببه شكنا في أن هذا التغير، يعني هاي خصوصية التغير، هل هي خصوصية دخيلة في النجاسة؟ يعني النجاسة متوقفة على التغير الفعلي أو لا؟ النجاسة لا تتوقف على بقاء التغير. إن قلنا بالأول اللي هو شنو الأول؟ النجاسة متقومة ببقاء التغير، هاي شنو معناه؟ التغير زال أو لم يزل؟ زال، فالنجاسة إيش راح تصير؟ زال، لأنها متوقفة على هذه الخصوصية وهي التغير الفعلي. أما إذا قلنا بالثاني، يعني شنو الثاني؟ يعني التغير الفعلي ليس دخيلا في الحكم بالنجاسة، فإذا زال التغير فالنجاسة شبيه؟ فالنجاسة باقية ولا تزول، لأن التغير الفعلي ليس شرطا في بقاء النجاسة. فشكنا في بقاء النجاسة وعدم بقائها شنو سببه؟ سبب مو شكنا في أن التغير موجود لو ما موجود، أو أن التغير زال أو لا ما زال، لا، نحن قاطعون بأن التغير شبيه زال بنفسه، شكنا من يجهه أن التغير الفعلي شرط في بقاء النجاسة أو ليس شرطا؟ إن كان شرطا فالنجاسة زالت لأن التغير زال، وإن لم يكن شرطا فالنجاسة باقية لأن التغير وإن زال لكنه لا يؤثر على بقاء النجاسة. لحد الآن واضح؟ قاعد نمشي خطوة خطوة. إيه هنا شوفوا حكمية في النجاسة، يعني الحكم الذي جعله المولى بنجاسة الماء المتغير، هل ذلك الحكم متقوم ببقاء التغير الفعلي؟ تغير فعلي موجود لو لا؟ مو شرط تغير فعلي، يكفي التغير التقديري أو الذي حصل سابقا. فهنا شك في حدود الحكم ولا يوجد لدينا شبهة موضوعية. لماذا؟ لأننا قاطعون بأن الماء تغير، ما عندنا شك تغير أو لم يتغير، وقاطعون بأن التغير قد زال، ما عندنا شك أن التغير زال، لو ما زال حتى تصير شبهة موضوعية. نعم شكنا في أصل الحكم، أن الشارع حينما جعل الحكم بالنجاسة جعله متقوم بالتغير الفعلي أو لم يجعله متقوما بالتغير الفعلي، فهنا يوجد لدينا يقين بالحكم اللي هو يقين بمن؟ بالنجاسة، ويوجد لدينا شك في البقاء بمن؟ بقاء من؟ بقاء النجاسة كحكم شرعي. فهنا شبهة حكمية ويوجد فيها شنو؟ يقين بالحدود وشك في البقاء. ولكن إذا نظرنا إلى القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فهل هناك وحدة بينهما أو لا توجد وحدة؟ أكو يقين بالحدوث وأكو شك في البقاء، لكن المشكوك هو عين المتيقن لو غيره، تجاوب؟ الجواب غيره. ليش غيره؟ لأن المتيقن هو شنو اللي على يقين به احنا؟ شنو؟ نجاسة الماء، يا ماء الذي فيه تغير فعلي لو زال تغيره، الذي فيه تغير فعلي، هذا اللي تيقن به اول مرة. فاليقين تعلق بالماء، يعني النجاسة تعلقت بالماء الذي كان متغيرا فعلا. يلا حكمنا بنجاسة اول مرة. اما الشك فالشك تعلق ببقاء النجاسة في الماء، يا ماء المتغير الذي زال تغيره، الذي زال تغيره. فالموضوع واحد لو متعدد، فالموضوع متعدد، لأن المتيقن هو الماء المتغير والمشكوك نجاسة الماء الذي زال تغيره. فالموضوع ليس متحدا، فيمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن؟ لا يمكن إجراء الاستصحاب. إذن هذه المشكلة وهي عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أي اختلال الركن الثالث، هذه المشكلة تواجهنا في كل الشبهات الحكمية، كل الشبهات الحكمية ليس فيها وحدة للقضية المتيقنة والقضية المشكوكة. لماذا؟ لأن القضية المتيقنة مع وجود الخصوصية والقيد، والقضية المشكوكة مع انتفاء الخصوصية كالتغير مثلا، فمع وجود الخصوصية وانتفاء الخصوصية، هاي موضوع واحد لو متعدد. اليقين مع وجود التغير اللي هو خصوصية التغير فعلا، والشك عند زوال التغير، فالموضوع ليس واحدا، وهذا في كل شبهة حكمية موجود هذا الإشكال. فلا توجد عندنا وحدة للقضية المتيقنة والمشكوكة في الشبهات الحكمية. بس يا نوع من الشبهات الحكمية، في الجعل وفي المجعول، في الجعل توجد وحدة لكنها أمثلتها نادرة، لكن في المجعول لا توجد وحدة. ولذلك قد يقال بأن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية. لماذا؟ إذا واحد سأله قل الاختلال الركن الثالث، لأن الشبهات الحكمية لا يوجد فيها وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا واضح إن شاء الله؟ زين، نطبق هذا المقدار قبل الجواب. أما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيستفاد من ظهور الدليل، طبعا ما يراد لنا دليل عليه، هو نفس قول الإمام لا تنقض اليقين بالشك، معناه أن المكلف لو عمل بالشك لنقض اليقين. متى ينقض اليقين؟ إذا كان الموضوع واحدا. ظهور الدليل، في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الذي يمثل الركن الأول. إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين، يعني اليقين تعلق بشيء والشك تعلق بشيء آخر، أنا تيقنت من طهارة الماء وشككت في طهارة الثوب، ناقص استصحاب لا ماكو استصحاب، طهارة الماء شيء وطهارة الثوب شيء آخر. إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين، وإنما يكون العمل بالشك نقضا له يعني لليقين في حالة وحدة المتعلق لهما معا. لكن يا وحدة، وحدة ذاتية ولا زمانية؟ وحدة ذاتية، والمقصود بالوحدة الوحدة الذاتية لا الزمانية، فلا ينافيها أن يكون اليقين متعلقا بحدوث الشيء في الساعة السادسة والشك يكون متعلق ببقائه في الساعة السابعة. الاختلاف الزماني لا يضر. ليش لا يضر؟ لأننا ألغينا الخصوصية الزمانية، المهم هو الوحدة الذاتية، فإن النقض يصدق مع الوحدة الذاتية وشنو؟ وتجريد كل من اليقين والشك من خصوصية الزمان كما تقدم. أين تقدم؟ في الجهة الأولى التي بحثناها عن الرواية جهة. وقد ترتب على هذا الركن عدة أمور نذكر واحدة منها، نذكر منها ما قد لوحظ من أن هذا الركن يا ركن يعني السالم وحدة القضية المتيقنة والمشكلة يمكن تواجده في الشبهات الموضوعية. شون يوجد في الشبهات الموضوعية؟ كنت قاطعا بنجاسة الثوب ثم شككت بنجاسة الثوب، الثوب الخارجي هشوفه موضوعي، فأستصحب بقاء نجاسة الثوب، وهنا الشك تعلق بالنجاسة واليقين تعلق بنجاسة الثوب، فهنا توجد وحدة أو لا توجد وحدة؟ توجد وحدة، لا إشكال في ذلك، بأن الشك في بقاء نفس بأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه، هاي وين في الشبهات؟ ولكن من الصعب الالتزام بوجوده. هاي المسألة بوجوده الركن الثالث، إن هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعية، ولكن من الصعب الالتزام بوجود الركن الثالث في الشبهات الحكمية. لماذا؟ وذلك لأن الحكم المجعول، إذن علم نظرنا ملجعل، ليش ملجعل؟ لأن الركن الثالث، الركن الثالث موجود في الشك في الجعل، لكن موارد الشك في الجعل نادرة. وذلك لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله، لأن المجعول يتوقف على شنو؟ على فعلية قيوده كما تقدم في الدليل العقلي. فإذا كانت هذه القيود كلها متوفرة ومحرزة فالمجعول يشك به لو نقطع بوجوده، فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول لأن القيود موجودة، فأتيقن بالمجهول. وما دامت باقية، إذا القيود باقية ومعلومة فلا يمكن الشك في بقاء الحكم المجهول، يعني إذا القيود موجودة فما أشك أن هذا وجد أو لم يوجد، قطعا سيوجد. وإذا القيود باقية ما أشك أنه بقي أو لم يبقى، قطعا هو باقٍ، فأين يحصل الشك في البقر؟ وما دامت باقية يا هي ما دامت باقية القيود ومعلومتان فلا يمكن الشك في بقاء الحكم المجعول بل يكون بقاؤه شبيه متيقنا. زين أين يتصور الشك في البقاء في المجعول؟ يقول وإنما يتصور الشك في بقائه بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلف في البداية أن القيود كلها موجودة ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات في الأثناء واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية من تلك القيود، فإذا كانت من تلك القيود بقي الحكم أو ما بقى؟ ما بقى، لا لم يبقى الحكم. وإذا كانت ليست من القيود فالحكم باقي. زين، فإنه سوف يشك حينئذ في بقاء الحكم المجعول لاحتمال انتفاء قيده. ومثال ذلك أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة فيعلم بنجاسته أو يعلم بنجاسته ثم يزول التغير الفعلي بنفسه، يزول التغير مو بسبب اتصاله بالجاري أو بسبب إلقاء كر عليه، لا لا، زال التغير بنفسه فيشك أو فيشك في بقاء النجاسة. ليش يشك في بقاء النجاسة؟ لاحتمال أن فعلية التغير قيد في النجاسة المجعولة شرعا، لأن خصوصية التغير إذا كانت قيدا فالنجاسة باقية أو ليست باقية؟ ليست باقية. أما إذا لم تكن قيدا فالنجاسة باقية. فإذا شككت أنها قيد أو ليست قيد، يعني أشك أن النجاسة باقية أو ليست باقية، يعني أشك في البقاء. زين، وفي هذه الحالة، في هذه الحالة أكو وحدة للقضية المتيقنة والمشكوكة أو لا توجد؟ لا توجد. وفي هذه الحالة لو لاحظ المكلف بدقة قضيته المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين. ليش مختلفتين؟ انت جاوب، لأن المتيقنة هي شنو؟ الماء المتغير فعلا. زين، المشكوك بمن تعلق الشك؟ بنجاسة الماء الذي زال تغيره. فالموضوع واحد، لا تغير، تغير، لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي، والقضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي، فكيف يجري الاستصحاب؟ الموضوع تغير فكيف يجري الاستصحاب؟ الجواب، السيد الشهيد يقول الخصوصيات عندنا على نوعين. النوع الأول الخصوصيات التي لا يراها العرف مقومة ومغيرة للموضوع، أي أن العرف يرى أن الموضوع عندما تكون الخصوصية موجودة وعندما تكون الخصوصية مفقودة يرى أن الموضوع شبيه واحد لم يتغير. لماذا؟ لأن هذه الخصوصية غير مقومة للموضوع. يعني مثل، إذا نضرب لها مثال عرضي،
أن سيد علاء مرة يلبس عباءة حمراء ومرة يلبس عباءة سوداء، إذا تغيرت هذه الخصوصية نزع عبايته الحمراء ولبس السوداء، تغير سيد علاء أو بقي هو هو؟ العرف شو يقول؟ العرف شو يقول؟ يقول بقي، مع أن الخصوصية تغيرت أو لا؟ تغيرت، يعني الخصوصية تغيرت والموضوع لا زال شنو؟ باقي، مع أن الخصوصية تغيرت. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الخصوصيات هي تلك الخصوصيات والقيود التي إذا زالت وتغيرت فالعرف يرى بأن الموضوع تغير، يرى بأن الموضوع تغير. زين، إن كانت الخصوصية المتغيرة من النوع الأول، اللي هو شنو النوع الأول؟ التي لا يرى العرف مغيرة، فالوحدة ثابتة لو مو ثابتة؟ الوحدة في الموضوع ثابتة، فيجري الاستصحاب ولا يجري؟ يجري الاستصحاب، لأن الوحدة موجودة عرفا. أما إذا كانت الخصوصية من النوع الثاني فالوحدة باقية لو ليست باقية؟ فيجري الاستصحاب ولا يجري؟ توضيح ذلك بالمثال. بالنسبة للخصوصية من النوع الأول، مثالها هو المثال اللي ذكرناه قبل قليل، اللي هي خصوصية التغير. خصوصية التغير، فإن الماء الذي قطعنا بنجاسته حينما كان متغيرا، والماء الذي نشك في بقاء نجاسته حينما زال عنه التغير، هنا النجاسة لو حكمنا بها، يعني لو حكمنا بنجاسة الماء الذي زال تغيره، فهذه النجاسة تختلف عن النجاسة التي قطعنا بها، أو نجاسة هي نفسها؟ يعني هل هي نفسها وعينها، أم هي نجاسة أخرى؟ يعني هذا الماء اللي غير حكمنا به بالنجاسة، من زال التغير إذا حكمنا ببقاء النجاسة فيه، بقاء النجاسة في الماء الذي زال تغيره، هاي النجاسة في الماء الذي زال تغيره نجاسة جديدة لو هي نفس النجاسة السابقة؟ نفس النجاسة السابقة عرفا. فيجري الاستصحاب ولا يجري؟ يجري الاستصحاب. نعم، لو لاحظناه بالدقة العقلية، لو لاحظناه بالدقة العقلية الفلسفية، النجاسة هنا هي نفسها هناك أو تختلف؟ تختلف. النجاسة هناك للماء المتغير فعلا، النجاسة هنا للماء الذي زال تغيره. فإذا لاحظناه بالدقة العقلية صحيح الموضوع شبيه تغير، أما إذا لاحظناه فهم العرفي فالعرف شو يقول؟ تغير أو لم يتغير؟ الموضوع واحد لو متعدد؟ واحد. النجاسة بقاء هي عين النجاسة حدوثا وليست نجاسة جديدة. زين، واحنا نمشي بالعقل لو بالعرف؟ بالدقة العقلية لو العرفية؟ نمشي بالعرف. فيجري الاستصحاب ولا يجري؟ أما النوع الثاني اللي هو شنو النوع الثاني؟ النوع الثاني مغيرة، التي يراها العرف مغيرة. مثاله: ما لو كان عندك ضيف فقير وقطعت بوجوب إكرامه لأنه ضيف. عندك ضيف فيجب إكرامه، ولكن بعد أن خرج منك من بيتك زالت خصوصية الضيفية لو باقي بعد ضيف لو مو ضيف خرج. زين شككت بعد ذلك انه يجب اكرامه بملاك الفقر او لا يجب اكرامه؟ حينما كان في البيت وجوب اكرامه باي سبب؟ بعد ان خرج ما زال ضيفا او انتفى عنوان ضيفه؟ انتفى عنوان ضيفه. وشككنا في وجوب اكرامه لكن لا من جهة الضيفية وانما من جهة الفقر. فلو حكمنا بوجوب اكرامه بداعي الفقر ورا ما خرج من البيت، فوجوب اكرامه بداعي الفقر هل هو بقاء لوجوب اكرامه بداعي الضيافة؟ لو هذا وجوب اخر، هذا وجوب اخر. لماذا؟
هو شك بالاكرام
الفقير، انه شك ان الفقير يجب اكرامه او لا يجب، شك بدوي يعني. فحينئذ يمكن اجراء الاستصحاب او لا يمكن؟ لا يمكن، لان المتيقن هو اكرامه بمن؟ بعنوان الضيافة. والمشكوك هو اكرامه بعنوان الفقير. وهذا حكم وذاك حكم، فخصوصية الضيافة إذا زالت الحكم الآخر يتغير أو يبقى نفسه؟ يعني الحكم بالوجوب يتغير أو يبقى نفسه إذا زال عنوان الضيافة وإجان عنوان الفقر؟ يتغير. لماذا؟ لأن العرفاء يرى أن هذه الخصوصية دخيلة في الحكم، بحيث لو زالت هذه الخصوصية زال الحكم ولجانا حكم آخر بملاك الفقر مثلا. فإذا الخصوصيات من النوع الأول التي لا يراها العرف مقومة يجري الاستصحاب ولا يجري؟ أما الخصوصيات من النوع الثاني التي يراها العرف مقومة فلا يجري الاستصحاب. الخصوصيات من النوع الأول يقولون غير مقومة. شنو يعني غير مقومة؟ يعني إذا زالت الحكم يبقى أو يزول عرفا؟ يبقى، يبقى غير مقومة، كما في خصوصية التغير. اما النوع الثاني شو نسميه؟ مقوم، لان الضيافه اذا زالت زال وجوب الاكرام بسبب الضيافه، يجينا وجوب اكرام اخر. زين اكو تسميه ثانيه، الخصوصيات من النوع الاول يسمونها غير منوعه. شنو يعني غير منوعه؟ اي انها لا تنوع ولا تقسم موضوعها. مثلا التغير، التغير خصوصية غير منوعة. ليش غير منوعة؟ لأنه ما ينوع أن النجاسة، نجاسة مع التغير الفعلي ونجاسة مع عدم التغير الفعلي، لا، النجاسة هي واحدة، هي ما عندنا نوعين من النجاسة. أما بالنسبة للضيافة يسمونها منوعة. ليش منوعة؟ يعني راح تنوع لك، تقول لك وجوب الإكرام على نوعين، وجوب إكرام بالضيافة ووجوب إكرام بالفقر، فسميت منوعة. يطلقون عليها تسمية ثالثة، الخصوصيات من النوع الأول سميناها غير منوعة وغير مقومة، يسمونها الحيثيات التعليلية. فإذا سمعت حيثيات تعليلية شنو المقصود؟ الغير منوعة والغير مقومة. أما النوع الثاني سميناها مقومة ومنوعة، هاي شو نسميها؟ نسميها حيثيات تقييدية. فالحيثيات التعليلية يا نوع الأول، والحيثيات التقييدية. إذا اتضح ذلك راح أسألك أنا، إذا كان الشك في الحيثيات التقييدية يجري للصحاب ولا يجري للصحاب؟
لا
يجري للصحاب. إذا كان الشك في الحيثيات التعليلية يجري للصحاب ولا يجري؟ نعم يجري. مع أن الشك كل هذا شك في الشبهات الحكمية والموضوعية في الشبهات الحكمية. إذن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية لكن بيا حالة في الحيثيات التعليلية لا الحيثيات التقييدية. هذا تمام كلام عن الركن التالي. وقد ذكر المحقق هذا الجواب أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب. يعني احنا ما نريد وحدة بالدقة العقلية الفلسفية، وإنما شو نريد؟ وحدة عرفية. بل وحدة عرفية على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق. يعني النجاسة لو باقية فهي نفس النجاسة السابقة، لا حدوثا لنجاسة جديدة لشيء جديد. إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك، فيشمله دليل الاستصحاب. هاي بها حالة، في حالة ما لو رأى العرف الوحدة بين المشكوك والمتيقن. يعني نكتفي بالوحدة العرفية ولا نحتاج إلى الوحدة الدقية العقلية. ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفا إلا امتدادا للنجاسة المعلومة حدوثا، وليست نجاسة جديدة. طبعا أما إذا لاحظها بالدقة العقلية النجاسة متغيرة لو واحدة، وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيات والظروف. يعني بالدقة العقلية اختلفا لكن عرفا، فيجري الاستصحاب ولا يجري؟ فيجري استصحاب النجاسة. نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له، على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونها. مثاله الضيافة، كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة. هاي المرتبط صفة للوجوب، وجوب الإكرام المرتبط بالضيافة. فإن الضيافة قيد منوع. ليه؟ فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا، فالإكرام الثاني عين الأول؟ لا، فلا يعتبر هذا الوجوب الثاني استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة، بل وجوبا آخر. لماذا؟ لأن الضيافة خصوصية مقومة ومنوعة كما أوضحنا. فإذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره، يجري الاستصحاب ولا يجري؟ لا يجري. لماذا لم يجري استصحاب الوجوب؟ لأن الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقن وليس استمرارا له عرفا. الوجوب المتيقن للضيافة والمشكوك أكو اختلاف عرفي لو ما أكو اختلاف عرفي؟ أكو اختلاف. وهكذا نخرج بنتيجة، وهي أن القيود للحكم على قسمين عرفا، فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا، اللي سميناه شنو هذا؟ حيثيات تقييدية، فلا يجري فيها الاستصحاب. وقسم ليس كذلك، يعني لا منوع ولا مقوم، حيثيات تعليلية. وكلما نشأ الشك من القسم الأول، يا هو الأول المنوع والمقوم، يعني الحيثيات التقييدية، لم يجري الاستصحاب. وكلما نشأ من القسم الثاني جرى. لماذا؟ لأنه بالنوع الأول ماكو وحدة، بالنوع الثاني توجد وحدة. وقد يسمى القسم الأول بالحيثيات التقييدية والقسم الثاني بالحيثيات التعليلية. والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.